أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 29 وقبل الأخيرة من قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا على الانتصارات العظيمة التي حققها البطل الفذ عماد الدين زنكي رحمه الله، وانتصاره في موقعة فتح بارين وامتلاكه لهذا الحصن المنيع والذي يسيطر على الطرق ما بين بيت المقدس وبين أنطاكية، ويشرف على حمص وحماة، ويشرف كذلك على إمارة طرابلس. يعني كان انتصار مجيد، ثم أتبعه بعد ذلك بانتصار آخر من أروع الانتصارات في تاريخه، وهو الانتصار على الدولة البيزنطية بالاشتراك مع إمارة أنطاكيا وإمارة الرها وكتيبة الداوية من بيت المقدس في موقعة شايزر، وانسحاب القوات البيزنطية والصليبية بخيبة أمل كبيرة. واستطاع عماد الدين زنكي رحمه الله أن يأسر مجموعة ضخمة وأن يقتل عددا كبيرا من الجيوش الصليبية والبيزنطية، وأن يسيطر على آلات حصار ضخمة هائلة وعلى عدد كبير من المجانيق وعلى الأبراج العسكرية. يعني عمل انتصارات هي في غاية الروعة، وكان الكلام ده كله في سنة 532 من الهجرة. وقف الحقيقة عماد الدين زنكي مع نفسه وقفة وقال إن كل هذه الانتصارات السابقة والتي حدثت في هذه السنة انتصارات عظيمة ومجيدة، لكن يعيبها أمران. أما الأمر الأول فهي أنها كلها ردود أفعال. يعني هو كان يتحرك بعد أن يتحرك عدوه، يعني رد فعل الهجوم على شايزر، رد فعل الهجوم على الأثارب، الهجوم على كذا أو كذا، فينطلق عماد بن زنكي رحمه الله ويحرر أو يدافع أو ما إلى ذلك من أمور. وهذه الحرب التي رد فعل لا تعطيه الفرصة الكاملة لتحرير العالم الإسلامي من قبضة الصليبيين. دي أول مشكلة أو أول عيب كان في الحروب السابقة. المشكلة الثانية أنه كان مشتت ما بين الإمارات المختلفة، يعني مرة بيحارب بيت المقدس، ومرة طرابلس، ومرة إمارة أنطاكية، ومرة الرها، ما فيش تركيز على إمارة معينة، وده كان بيستنفر كل الإمارات، وفي نفس الوقت بيشتت قوة عماد الدين زنكي وبيخليه حاطط جنود وجيوش في كل الاتجاهات. عشان كده عماد الدين زنكي رحمه الله فكر أن يأخذ برهة من الوقت أو من الزمن، ممكن الفترة دي تبقى شهور، ممكن تبقى سنوات، ليعد العدة لهجوم شامل كاسح على إمارة واحدة من الإمارات الصليبية. وكان قدامه أحد إمارتين، إما إمارة الرها وإما إمارة أنطاكيا، والاثنين قريبين من إمارة الموصل وحلب. فاختار رحمه الله إمارة الرها، لأن إمارة الرها وضعها أخطر بالنسبة لإمارته وأقرب، وفي نفس الوقت هي إمارة محاصرة من الموصل من شرقها ومن حلب من جنوبها، وفي نفس الوقت برضو هذه الإمارة إمارة داخلية، يعني ما هيش على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني الإمدادات البحرية الإيطالية صعب أن هي توصل لإمارة الرها. وبرضو في نفس الوقت على رأس إمارة الرها جوسليني الثاني، اللي كان شخصية ضعيفة ولا تحب القتال بشكل عام، وعلى خلاف كبير جدا أو على اختلاف كبير جدا عن أبيه المقاتل الشرس جوسلين دي كورتيني اللي مات زي ما قلنا قبل كده من عدة سنوات. يبقى ده اللي فكر فيه عماد الدين زنكي، ان هو يركز قوته كلها على إمارة الرها، ويبتدي يفرش مسرح العمليات في غضون السنوات القادمة من سنة 533 لسنة 538، يعني حوالي 5 سنوات متصلة، يحاول ان هو يمهد الطريق لحرب إمارة الرها. كان الشيء الرئيسي اللي يهمه انه يخلي المنطقة بتاعت أرض الجزيرة منطقة آمنة، وزي ما قلنا قبل كده ان كان في مشاكل دايما مع حسام الدين تمرتاش ومع ركن الدوله داوود ابن سقمان ومع ابو منصور اكلدي صاحب مدينه امد، فحاول ان هو على قدر ما يستطيع ان يكمل علاقات، عمل حلف مع حسام الدين تمرتاش وحصل بعض المشاكل في هذا الحلف، وعمل حلف تاني مع ركن الدوله سقمان. المهم ان هو مهد الطريق بشكل او اخر، مره بالحروب العسكريه ومره بالمعاهدات الدبلوماسيه، وبالفعل بدأت الأمور إلى حد كبير تستقر في أرض الجزيرة لصالح عماد الدين زنكي رحمه الله، لكن الكلام ده زي ما قلنا خد منه عدة سنوات. المشكلة الثانية كانت مشكلة دمشق، اللي فضلت مشكلة دائمة عند عماد الدين زنكي رحمه الله، برضه هو كان مصر على ضم مدينة دمشق، لأن ضم هذه المدينة هيعطيه قوة هائلة يستطيع أن يقلب الموازين لصالحه، وأن يعني يغير من طريقة الحرب مع الصليبيين إلى الهجوم بدلا من الدفاع. وبالتالي ذهب عماد الدين زنكي في سنة 534 من الهجرة وحاصر دمشق وحاول أن يسقطها، لكن معين الدين أنر بمنتهى الوضوح استعان بالصليبيين واستعان بملك فولك الانجوي وبأمير طرابلس، ولما قدمت هذه القوات ولم تكن كافية استعان بأمير أنطاكيا ريموند بواتيه، فاضطر عماد الدين زنكي رحمه الله أن ينسحب بخيبة أمل كبيرة بعد أن عرض معين الدين أنر عرضا سخيا على الملك فولك انجوي جعله يجري وراء حرب عماد الدين زنكي. وهذا العرض كان يتضمن أنه يتكفل بكل تكاليف الحملة الصليبية التي تنجد دمشق في مواجهة عماد الدين زنكي، وقدر هذه التكاليف ب20,000 من الدنانير الذهبية تدفع شهريا للملك فولك، بالإضافة إلى أنه وعد أن يحرر كما يقول يحرر بنياس من سيطرة عماد الدين زنكي ويعطيها هدية للملك فولك، وأن يعطيه بعض الرهائن المسلمين من الأمراء المسلمين إلى أن ينفذ هذا الاتفاق. وبالطبع الملك فولك قبل بهذا الأمر وجاء بجيوشه الكبيرة لحرب عماد الدين زنكي، واضطر عماد الدين زنكي أن ينسحب لأن القتال في منطقة دمشق كان قتال متواغل جدا في العمق، وكان يخشى من الهزيمة في هذه المناطق البعيدة عن إمارته حلب أو عن إمارته الموصل. لكن طبعا رجع زي ما قلنا بخيبة أمل كبيرة، وظلت دمشق فترة طويلة جدا من الزمن يا إخواني ويا أخواتي حجر عثرة حقيقي في طريق الوحدة الإسلامية. استطاع عماد الدين زنكي رحمه الله أن يمهد الطريق في أرض الجزيرة اللي هي محصورة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات، وبدأ يعني يمهد الطريق لحركة يعني حركة غزو شاملة لإمارة الرها. وسبحان الله عندما أخذ هذا القرار أن يجمع الجيوش وأن يغزو إمارة الرها، بدأ رب العالمين سبحانه وتعالى يمهد له الطريق لهذا الغزو. وما نقولش إن دي مصادفة أو إن ده شيء غريب، هذا نصر رب العالمين سبحانه وتعالى ينزله على من يشاء من عباده. فربنا سبحانه وتعالى بدأ يرتب له الأوضاع بحيث إن يلاقي الفرص مهيئة لغزو إمارة الرها. من هذه الأوضاع مثلا أنه في سنة 538 من الهجرة مات يوحنا كومنين الإمبراطور البيزنطي، وتولى ابنه مانويل ابن يوحنا كومنين، وبدأت الدولة البيزنطية تدخل في مرحلة من الاضطراب نتيجة وفاة يوحنا كومنين اللي قاعد يحكم حوالي 25 سنة متصلة، وبالتالي أخرجت الدولة البيزنطية من معادلة الصراع لأنها كانت مشغولة بصراعاتها الداخلية. في نفس الوقت الإمبراطور ريموند بواتيه حصل بينه وبين جوسلين الثاني اللي هو أمير الرها، وريموند بواتيه طبعا أمير أنطاكيا، حصل بينهم صراع ونزاع وخلاف كبير أدى إلى خصومة شديدة بين الطرفين. وبالتالي فجوسلين الثاني عندما أراد أن يستنجد بريمون بواتيه اعتذر ريمون بواتيه للصراع الذي كان بينهما، فبذلك عزلت إمارة الرها عن إمارة أنطاكيا القريبة. في نفس الوقت وفي نفس السنة بيموت فولك الانجوي اللي هو كان أمير أو ملك بيت المقدس، وبيخلف من ورائه اثنين من الولاد صغيرين، بولدوين الثالث كان عنده 13 سنة وإيموري أو عموري وكان عنده 7 سنوات، وتولت الوصاية عليهم ميليزنت بنت بولدوين الثاني، وأصبحت زعامة بيت المقدس مملكة بيت المقدس في يد امرأة وأصية على طفل، وبالتالي اضطربت الأحوال جدا أيضا في بيت المقدس. وفي نفس الوقت برضو يموت ركن الدولة سقمان داود بن سقمان بن أرطك، وهو الزعيم الذي كان على خلاف شديد مع عماد الدين زنكي رحمه الله، وبذلك مهد الطريق تماما لعماد الدين زنكي، لأن ابن ركن الدولة داود كان اسمه قرة أرسلان كان ضعيف جدا وكان يفتقر إلى الخبرة السياسية والكفاءة العسكرية التي كانت لأبيه، فبذلك أصبحت كلمة عماد الدين زنكي هي الكلمة المسموعة في أرض الجزيرة، وكل ده فرش الطريق ممهد لغزو إمارة الرها. إمارة الرها أصبحت مقطعة الأوصال من الأعوان، لا بيت المقدس فضلها ولا إمارة أنطاكيا القريبة فضيلها ولا الدولة البيزنطية ولا حتى قرة أرسلان ده تعاون مع جوسلين الثاني عندما تولى الإمارة وتحالف معه ضد عماد الدين زنكي، فما كان من عماد الدين زنكي إلا أن قام بحملة عسكرية كبيرة وسيطر على بعض الحصون الواقعة بين أملاك قرى أرسلان وبين إمارة الرها، وبذلك فصل الحليفين عن بعضهما البعض وتفرغ تماما لإمارة الرها. الحقيقة عماد الدين زنكي كان رجل واقعي، أدرك أن قضية الفتح الرها قضية صعبة، وأن حصون الرها حصون منيعة جدا، وأنه لو قاتل إمارة الرها وفي داخلها الجيوش الصليبية هيكون أمر في منتهى المشقة، وقد يطول الحصار عدة شهور. وفي تجارب إسلامية سابقة كثيرة قام بها الزعماء الإسلاميون وفشلوا في إسقاط الرها، لذلك حاول أن يستدرج قدر ما يستطيع جوسلين الثاني خارج حصون الرها ليسيطر على الرها في غياب قائدها وأميرها جوسلين الثاني. عشان يعمل الكلام ده دبر حرب لحرب، دبر يعني مؤامرة أنه يحارب قرى أرسلان ويوهم جوسلين الثاني أنه ما توجه إلى هذه البلاد إلا لحرب قرى أرسلان فقط، ويوهم جوسلين الثاني في نفس الوقت أن قوة إسلامية كبيرة ستأتي من حلب لتساند المسلمين أو تساند عماد الدين زنكي في حرب ضد قرى أرسلان، فبذلك يشجع جوسلين الثاني على أن يخرج من حصون الرها لمنع أو قطع الاتصالات أو قطع هذه المعونة الحلبية من القدوم إلى أرض الجزيرة. وذهب عماد الدين زنكي فعلا بجيوش كثيفة جدا لحرب قرى أرسلان كما يظهر لجوسلين الثاني، وسبحان الله أراد الله عز وجل للخطة أن تنجح، وفهم جوسلين الثاني أنه فعلا هيتجه لحرب قرى أرسلان، وكما رسم عماد الدين زنكي تماما خرج جوسلين الثاني لقطع المعونة الحلبية المزعومة التي ستأتي من حلب، وعندها غير عماد الدين زنكي اتجاهه في لحظات ووصل إلى إمارة الرها، وكان هذا الوصول في يوم 28 ربيع الثاني في سنة 539 من الهجرة، وضرب الحصار الشديد حول إمارة الرها. استيقظ الجنود الصليبيون والأمراء الصليبيون في داخل إمارة الرها في ذلك اليوم، فوجدوا القوات الإسلامية تحيط بإمارة الرها من كل جانب، وضبط عماد بن زكي رحمه الله الأمور تمام الضبط، ومنع وصول الأخبار أو الإمدادات من أي طريق، وسيطر على كل المحاور حول المدينة، وبدأ القصف المستمر ليل نهار على إمارة الرها ذات الأسوار المنيعة جدا. وكان معاه فرقة اسمها فرقة النقابين، كان دورها أن تنقب الأسوار أو تزيل الأسوار، وبالفعل بدأت هذه الفرقة تعمل بنشاط تحت الضغط الإسلامي الكبير والقصف المستمر، وقاد حملة المقاومة في داخل إمارة الرها الأسقف الكاثوليكي هيو الثاني، ومعه الأسقف الأرماني والأسقف الأرثوذكسي، وطبعا وهذا لخلو المدينة من معظم الأمراء، معظم الأمراء خرجوا مع جوسلين الثاني، وكانت المقاومة عنيفة جدا. وبدأ عماد الدين زنكي رحمه الله يحاول أن يفتت هذا التحالف بين الأساقفة الثلاثة، فأرسل رسالة إلى الأسقف الأرثوذكسي والأسقف الأرماني يعدهم فيها بالأمان ويعدهم فيها بالوعود الكثيرة للنصارى الشرقيين إن فتحت إمارة الرها. والحقيقة الكلام ده فت في عضد هذين الزعيمين، وبدأ يستجيب لولا أن الأسقف الكاثوليكي ضغط ضغط شديد عليهم، وطبعا الأسقف الكاثوليكي وتبع الصليبيين، واضطر الجميع إلى المقاومة من جديد، لكن ليس بنفس الروح التي كانوا عليها قبل ذلك. وفي يوم 26 من جمادى الآخرة استطاع النقابون أن يحدثوا أثرا شديدا في السور، وتحت القصف المستمر سقط جزء من سور الرها، وبدأت تتضح معالم المدينة من الداخل، واشتعل الحماس في الجيش المسلم، وانهمرت الجيوش الإسلامية الكثيفة في داخل إمارة الرها، وفتحت أبواب الرها من الداخل، ودخلت الجيوش الإسلامية بأعداد هائلة إلى داخل الإمارة، وعمت الفوضى في داخل إمارة الرها، وسقط القتلى بالألاف، وكان من القتلى الذين سقطوا تحت الأقدام الأسقف الكاثوليكي هيو الثاني، وبذلك انهارت معنويات الصليبيين بشكل مؤثر جدا، وهرب بعض الأمراء إلى داخل القلعة الحصينة في داخل إمارة الرها، وعلت أصوات التكبير في كل مكان، وسالت الدماء وتناثرت الأشلاء، وكانت موقعة من أشد المواقع في تاريخ الإسلام، وسيطر المسلمون في دقائق على المحاور في كل مكان في المدينة، وسيطروا على الأبراج وعلى الأسوار، ورفعت الأعلام الإسلامية في كل مكان، وحوصرت القلعة، وبعد يومين من الحصار سقطت القلعة وقتل من بها من الصليبيين. وأعلن عماد الدين زنكي رحمه الله أن الإمارة أصبحت إمارة إسلامية، وأعلن في نفس الوقت إعطاء الأمان لكل أهل المدينة من المدنيين الأرمن والأرثوذكس والمدنيين من الكاثوليك من أتباع الصليبيين، وقام بقتل كل الصليبيين الجنود الذين وجدوا في هذه المدينة، وبدأ يمارس سياسة جديدة جدا من نوعها على الأرمن، أنه بدأ يعطي نوع من الحرية العقائدية، ورفع قدر الأسقف الأرمني والأسقف الأرثوذكسي، وأعطاهم الكثير من الصلاحيات وتولاهم بكثير من الرعاية، وأمر الجنود المسلمون أمر الجنود المسلمين بإعادة كل ما أخذوه من غنائم ومن أموال ومن ثروات من الأرمن ومن الأرثوذكس، أعادها جميعا إليهم. فكما يقول الرواة، فعادت البلد كما كانت عليها من البداية. ونظر عماد بن زنك رحمه الله إلى البلد وقال: هذا بلد لا يجوز أبدا تخريبه في السياسة، بلد محكم، بلد عظيم، بلد كبير. فحاول أن يقيم الأمن في هذه البلدة على يعني أساس أن يعطي الحرية للأرمن، وأن يقيم الأرمن في داخل البلد، وأن يحافظ على وجودهم وعلى حياتهم. وحفظ الأرمن هذا الأمر، وبدأ يدعو عماد بن زنك رحمه الله الجنود المسلمين أن ينتشروا في البقاع حول هذه الإمارة، ويدعو الأرمن الذين رحلوا قبل ذلك من إمارة الرها أن يعودوا مرة ثانية إلى ديارهم في إمارة الرها. وبدأ عهد جديد، وسقطت إمارة الرها بعد احتلال 50 سنة متصلة من الصليبيين. احتلت إمارة الرها في سنة 490 من الهجرة، وسقطت على أيدين البطل الإسلامي الفذ العظيم عماد بن زنكي في سنة 539، يعني حوالي 49 سنة من الاحتلال المستمر. وكان يوما مشهودا من أيام الله عز وجل. ولم يكتفي بذلك عماد بن زنكي، بل خرج من ثوره وبدأ يحرر المدن الموجودة في شرق نهر الفرات، فحرر مدينة سروج وحرر كل القلاع والحصون، ولم يبقي على صليبي واحد في شرق الرها، وبقي جوسلين الثاني في مدينة تل باشر في غرب الرها. وهذا الانتصار هز العالمين الإسلامي والنصراني، رفع معنويات المسلمين في السماء وأسقط معنويات الصليبيين في الأرض، وهزت أوروبا الغربية، وبدأت فيها حملة جديدة لاستنفار الجنود الأوروبيين للذهاب إلى البلاد الشرقية لنجدة الصليبيين بعد الهزيمة الساحقة التي هزمها الصليبيون في إمارة الرها. وارتفع نجم عماد الدين زنك رحمه الله، وجاءته التشريفات من الخليفة العباسي المكتفي لأمر الله، وأنعم عليه ببعض الألقاب التي تنعم لأول مرة على الأمراء وعلى الزعماء وعلى القادة، مثل الملك العادل، ومثل الأمير المظفر، ومثل عمدة السلاطين، ومثل ركن الإسلام. يعني ألقاب كلها توحي بالاستقلالية، ويعتبر فعلا فتح الرها هو الإذان الأول بميلاد الدولة الزنكية، على رأسها القائد الفذ العظيم أعظم القواد المسلمين في ذلك الوقت عماد الدين زنكي رحمه الله، ولتتغير صفحة التاريخ ولتتغير جغرافية الدنيا في ذلك الوقت، وليعلم المسلمون أنه لا بد من بعد الليل الطويل من أن يولد الفجر، ولا بد من بعد ضياع الحقوق أن ترد الحقوق إلى أصحابها، والعاقبة للمتقين. نصر كان كبير جدا، ومع ذلك عماد الدين زنكي رحمه الله لم يهدأ بعد هذا النصر، إنما تحرك من فوره كما ذكرنا، وحرر معظم الإمارات أو معظم المدن الموجودة في شرق نهر الفرات. ولم يكتفي بذلك، بل توجه إلى مدينة البيرة، ومدينة البيرة هذه مدينة في غاية الأهمية، ومدينة كبيرة، وغالب سكانها من النصارى الشرقيين، وبها حامية صليبية، فضرب حول مدينة البيرة الحصار الشديد. وكلام ده كان بعد شهر فقط من سقوط مدينة الرها ومدينة سروج، فضرب حول مدينة البيرة الحصار. وطبعا مدينة البيرة هذه بتتحكم في أهم مخاضة موجودة في نهر الفرات، يعني اللي بيتحكم في مدينة البيرة يستطيع أن يعبر من شرق الفرات إلى غربه أو من غربه إلى شرقه. وفي نفس الوقت مدينة البيرة هي أقرب المدن إلى تل باشر، المدينة التي يتمركز فيها جوسلين الثاني، وبالتالي فإذا أراد عماد بن زنك رحمه الله أن يقاتل جوسلين الثاني فلابد أن يمتلك هذه الإمارة. طبعا الإمارة كانت إمارة حصنة جدا، ضرب حولها الحصار وبدأ يقصف المدينة ليلة نهار. وقبل أن تسقط المدينة بقليل جاءته الأنباء المزعجة جدا من إمارة الموصل أن هناك محاولة انقلابية عليه في مدينة الموصل، أن الأمير قلب أرسلان ابن محمود، وكان من السلاجقة وكان عايش في الموصل، زين له أعوانه أن يقتلوا نصير الدين جكر اللي هو كان نائب عماد الدين زنكي في أرض الموصل، وقالوا أنه إن قتل هذا النائب فإنك سوف تمتلك الموصل، وإن امتلكت الموصل سوف تمتلك كل أملاك عماد الدين زنكي. فأثناء حرب عماد الدين زنكي للصليبيين، هذه الحرب الشديدة والانتصار العظيم في الرها وفي سروج وحصاره للبيرة، يفكر هذا الرجل في مثل هذه الأمور، وبالفعل قام بقتل نصير الدين جكر وبإعلان الاستقلالية عن عماد الدين زنكي، واقترب منه عدد كبير من رجال الحكومة الزنكية. والحقيقة عماد الدين زنكي رحمه الله كان يترك في كل بلدة عددا، كما يقول ابن الأثير، عددا كبيرا جدا من ذوي الخبرة والتجربة والأمانة والبطانة الصالحة، فالتف